أن أمتنا أمتنا ودنيانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا بممارسته للحق وبممارسته لسياسة دولته وجدناه يفهم جيدا جدا ما الذي عليه الدول الأخرى. فمثلا يقول: اذهبوا إلى فلان فإنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد، الطريق الفلاني هو طريق القوافل التي تمر بها قوافل قبيلة كذا، المكان الفلاني هو ريف قريش، المكان الفلاني هو المكان الذي يلجأ إليه فلان، لو جاءكم هذا الرجل فمعنى ذلك أن قريشا قد قصدت الصلح، لو جاء هذا الرجل فهو رجل يحب العبادة والتحنث والنسك، ومعنى ذلك أننا نعامله عن طريق إظهار شعائر الدين. إذن هو يفهم الموازين الدولية، يفهم من الذين تحكمهم امرأة فيعلق على ذلك، يفهم من الذي بينه وبين ابنه أو بين الابن وأبيه صراع على الملك، أو يفهم الموازين الدولية. هذا الكلام في الحقيقة عندما أتدبره أنا الآن أرى أن السياسة الخارجية لأي دولة مش زي ما أنتم متصورين يا إخواني، إنها عبارة عن علاقات، إن أنا ده نعرف رؤساء الدول دول، ولا نعرف وزراء الخارجية دول، ولا أنا ممكن أخدم بلدي عن طريق إن أنا ليا علاقة بالمؤسسات الاقتصادية الدولية، ولا ما فيش كده. الكلام ده نقطة تعتبر تكميلية، إنما في الواقع أن السياسة الدولية وبالتالي السياسة الخارجية لأي دولة دي عبارة عن موازين مثاقيل. هو أنا أساوي إيه؟ هم عايزين مني إيه؟ ولذلك ما نتعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام أن السياسة الخارجية هي في باختصار، والحقيقة عايز أقول لكم الكلام ده زي كده جملة مبتدأ وخبر، السياسة الخارجية هي عملية ان انت تدرس الدول الاخرى، الدول اللي بره، الدول الخارجية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي مثلا عندك دولة في افريقيا وانت عايز تغزو افريقيا، تغزوها بالبيع وبالتصدير وبالمنتجات اللي ممكن تكون هناك، تغزوها بفرق رياضية، تغزوها بألعاب رياضية، تغزوها، عايز تعمل علاقات بينك علشان مصلحة بلدك. الكلام ده مش انه يا فلان والله فاكر يا اخي ايام فلان كنا حلوين قوي مع بعض، ما فيش، ده دي سذاجة. السياسة الخارجية تبدأ بدراسة ميزانيات الدول دي وبدراسة مصالحها وبانك تشوف هي محتاجة ايه، لان انت مش يجب تشوف انت احتياجاتك ايه وتروح تطلبها منهم، انت الاول تشوف احتياجاتهم ايه علشان تروح تقدم لهم ما يغريهم، تقول له على فكرة انا اقدر اقدم لك 1 2 3 4، وتطلب بقى منهم طلبات انت قد قدمت مقابلها، حينئذ تنجح السياسة الدولية. انما السياسة الدولية البلهاء التي تقوم على أنني لا أقدم شيئا وبالتالي لا أعطى شيئا، تفضل عملية تسقيف، والله العلاقات المصرية الأثيوبية رائعة، العلاقات المصرية العمانية رائعة، العلاقات المصرية الهندية رائعة، طب فين الترجمة؟ ولذلك مما يعالج مشكلة البطالة في بلادنا ويعالج أيضا المشكلة الاقتصادية في بلادنا مبدأ أننا أكلف سفارات مصر في دول العالم بالدراسة المفصلة لدواخل السياسات والاقتصاديات لهذه الدول عشان أشوف هي ماذا تحتاج. فبجد الآتي مثلا على سبيل المثال، أنه في بعض الدول عندها إشكالية في شيء بتشتريه من بعيد، لو أنا زودت إنتاجي في هذا الشيء ربما سيكون استيرادها مني مصلحة لها، فأنا أخذ قرار بناء على كده أني أزود إنتاج هذا الشيء أو يعني أدرس إمكانية زيادة إنتاجه علشان تستطيع هذه الدول أن هي إن شاء الله ربنا يوفق تتمكن من أن هي تتعاقد معايا وهكذا. كذلك أستطيع إذا ما وجدت دولة محتاجة، يعني مثلا على سبيل المثال في دول محتاجة الحقيقة معلمين كفء لجانب لشيء معين، يعني أنا بشوف بعض الدول الأجنبية تلاقي واحد يقول لي بس أنت لو قدمت لنا ناس بيفهموا في اللغة الروسية وعندهم قدر من القرآن وعندهم قدر من الفقه أو الدين أو الدعوة، التركيبة دي مع أي مادة، بيدرس كيمياء بقى بيدرس كذا، أنا محتاج 5000 واحد، 5000 مدرس يدخل اللغة الروسية. طب ما أنا لازم أحط في خطة التعليم إن أنا أعمل قسم يخرج شخص يدرس دارس اللغة الروسية ودارس مثلا الكيمياء مثلا ودارس معاها الدين شوية، بحيث إن أنا يوم ما أروح أوكرانيا وأقول لها يا أوكرانيا سلام عليك وعليكم السلام أنا عايز أعمل معاك تعاون، وعلى فكرة أنا عندي 5000 واحد إتقانهم في اللغة الروسية أهو، وإتقانهم في الكيمياء أهو، وإتقانهم في الناحية الدينية أهو. تنبهر حينئذ أنا مجهز لأني دارس البلد دي محتاجة إيه. في بعض أماكن تحتاج لأبنائنا لأبناء المصريين في أوروبا معلم يكون بس متقن لثلاث أربع حاجات، ما يجيش يدور عندي، أنا أجهز أساسا. لذلك أيها الإخوة حتى في بعض الأماكن تجد مثلا أن التيار الشيعي فيها بيحاول يزحف ويحاول يبدل ويحاول يشيع أو يعني ينشر التشيع. لو انت استطعت ان توجد بعض المدرسين اللي عندهم هذه الخبرة في مسألة شيعة وسنة ويعرف يضبط المسألة كويس وفي نفس الوقت متخصص في مادته في الرياضيات مثلا، وتقول لبعض الدول انا عندي استعداد اني اقدم لك مدرس يعني يثبت الشباب السنة على مبادئهم وعلى عقائدهم وفي نفس الوقت يشتغل مدرس وفي نفس الوقت يفعل كذا وكذا، تجد انك ايضا قدمت عدد اكبر مما، وبالعكس تصل الى افاق ابعد. اذا احنا محتاجين في سياسة التعاون الدولي الاقتصادية ان احنا نذاكر الدول. عشان كده انا بقول ان الملحق التجاري والملحق الثقافي والملحق السياسي مش عندي سفارة بره، السفارات دي لازم تشتغل تقدم هذه الدراسات. صحيح انا عندي اقسام في وزارة الخارجية، لكن حقيقة واللي انا شفته من زياراتي لسفارات مصر في بعض البلاد في الخارج ان الكلام ده ما بيترجمش، لا يترجم الى وضع قوي هناك، ما بيترجمش الى في سفاراتنا بره الى وضع يدرس دراسة مستفيضة، والنتيجة أننا نشعر بضعف المردود. لهذا أيها الإخوة فإنني كنت قد درست ما يقال له يعني ميزانية إثيوبيا لسنة 2008. أنا الحقيقة كنت بدأت ألاحظ أن في مشكلة حوالين حوض النيل ومياه النيل، وأن إثيوبيا اللي بينتج من عندها 85% من مية النيل عاملة مشكلة في مصر. فقلت تعال نشوف اثيوبيا محتاجة ايه، ما يمكن محتاجة حاجة لما نقدمها لها يبقى شيء عظيم جدا. واذا بي افاجئ نتيجة الدراسة شخصية. صحيح انا يمكن قعدت عليها مثلا يعني مثلا 4-5 ايام او حاجة كنوع من جهد فرد، على كل حال جهد فرد، انما من السياسة من الدراسة الفردية فوجئت بان حجم التعامل التجاري بين إثيوبيا وإسرائيل لا تستطيع إسرائيل الاستغناء عنه، لا تستطيع إثيوبيا الاستغناء عنه. وفي المقابل حجم تأثيري أنا في الاقتصاد الأثيوبي تقريبا صفر، صفر تقريبا، يعني ما مش حاجة تستاهل. فما تقوليش بقى إن إحنا حبايبك يا إثيوبيا، ما تقوليش فاكرين أيام ما كنت بساعدكم في كذا، أيام العلاقات الفلانية مثاقيل. مثاقيل موازين، واصبحت مش اثيوبيا بس، ده اصبحت كمان جنوب السودان، واصبحت معاها الاشكالية اللي في دارفور، واصبحت يعني انا محتاج ابتدي اتعامل تعامل صادق مع السياسة الخارجية انها موازين ومثاقيل. انا اساوي ايه؟ مش انا عايز ايه؟ مش انا بدردش في ايه؟ حتى في البلاد العربية، البلاد العربية انا استطعت ان انا اقدم لهم ايه؟ انا هم طالبين مني ايه علشان يظل علاقته بي علاقة انا استطيع فيها ان اصل الى درجة جيدة. ولذلك حتى المنح الدراسية، انت عارف مجرد تقوية الازهر ادت الى ايه؟ الى انك بتقوي الازهر بتاخد منح، الدول محتاجة هذه المنح تجد لنفسك نفوذ فيها. لهذا ايها الاخوة انا اتعلم من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يتعامل مع الخارج بناء على انه يضغط او على انه يرجو او على انه يريد، وانما تعامل مع الخارج بناء على انه ما الذي يمتلكه وما الذي يمتلكه الخارج، وماذا يمكنه ان يتعامل، ان يأخذ منهم ماذا وان يعطيهم ماذا، وفهم طريق القبائل وما الى هذا الكلام. ايها الاخوة هناك امر مهم جدا في هذا الباب، وهو ان هذه الدول التي اتعامل معها برضو في دول تانية بتعمل كده وبتأثر عليها. فانا لما اجي ادرس احتياجات دولة ولاقيها محتاجة مثلا اصدر لها هدوم ملابس، جايز بمجرد ان اظهر بعرض يقدم اليها عرض اخر فورا احسن من عرضي. لذلك انا مش بس بدرس الدولة اللي انا عايز اتعامل معاها، ده انا علي ان ادرسها وادرس ايه الدول اللي لها مصالح فيها. واحد هيقول لي لحظة واحدة يا استاذ احنا هندرس كل ده هنقعد نذاكر؟ ايوه، انا لو بتعامل، لو انا عايز، ما انا مش كل دول العالم هعمل معاها كده، انا لو عايز اتعامل مع 20-30 بلاش 100 دولة 200 دولة، وخصصت لجنة محترمة من المصريين فيها 5 افراد، واحد اقتصادي وواحد دبلوماسي وواحد يعني اجتماعي، وحاولت افهم واحد اعلامي واحد للمواد الاعلامية والثقافية، هستخدم كم مصري؟ 1000 مصري. 1000 مصري ادرس بيه 200 دولة في العالم، وفي المقابل استطيع ان اصل الى اعماق والى اعماق والى افاق لا يمكن كان اني اعرف اوصل لها بدون هذه الدراسة التفصيلية. ايها الاخوة هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى الا ان يعلمنا دائما ما تصبح به حتى سياستنا الخارجية سياسة ناجحة وناجعة. احنا لما امريكا كانت بتحاربنا وانجلترا وفرنسا، الاتحاد السوفيتي ما وقفش مع مصر ببلاش، ده وقف معاها لانه كان له احتياج عقائدي انه ينشر الشيوعية والالحاد في بلدنا، فساعدنا لانه يريد منا شيئا ولان الحكومة قالت له هقدم لك اللي انت عايزه. نفهم بقى ان احنا نبحث عن مقدراتنا. نسأل الله ان يعلمنا سياسة بلدنا وان يعلمنا فقه ديننا لكي نصل اليه مرضين له سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.